قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعد الإمام النسائي صاحب المرتبة الثالثة بين مؤلفي كتب السنن المعتمدة لدى الأمة الإسلامية، وواحدا من أعلام القرن الهجري الثالث، العصر الذهبي لخدمة السنة الشريفة. وهو الإمام التبت الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخرساني النسائي، وما زالت خراسان وما وراء النهر في عصر الإمام النسائي مركزاً للعلوم، قد خرج منها الآلاف من علماء الأمة الإسلامية، والإمام من وجوه هذه المنطقة. ونساء بلد بخراسان قريب من مرو، وهي مولده ومسكنه، وهو النسائي نسبة إليها. ولد الإمام في سنة 215 للهجرة، ولم يرد شيء عن بداية نشأته وطلبه للعلم، ولكنه في بلد العلم والعلماء خراسان، فلا بد أنه أقبل على طلب العلم في بلده ونهل من علمائها. وكان من المتعارف عليه في ذلك العصر أن يرحل طالب العلم إلى البلاد القاصية في طلبه، وكان هذا هو شعار طلاب الحديث من المسلمين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضابطة لهذه الرحلة فقال: وصفة الرحلة بحيث يبتدئ الطالب بأحاديث أهل بلده فيأخذها جميعا، ثم يرحل لإكمال ما ليس عنده. فانطلق الإمام النسائي بعد أن أخذ عن علماء الحديث في بلده إلى قتيبة بن سعيد سنة 230 للهجرة، وله من العمر 15 سنة، فأقام عنده سنة وشهرين، ثم رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الأحاديث والاجتماع بالأئمة الحاذقين، فطاف العراق والحجاز والجزيرة والشام ومصر وغيرها، ثم اتخذ مصر مركزا لنشر علومه فاستوطن فيها، وانتشرت مؤلفاته وتتلمذ على يديه خلق كثير. ثم خرج منها إلى دمشق، ومن أهم معلميه قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن النضر وعلي بن حجر ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن بشار والإمام أبو داود السجستاني وغيرهم. فقد روى النسائي عن الإمام البخاري وعن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومن أشهر تلاميذه ابنه عبد الكريم وأحمد بن محمد بن إسحاق الشهير بابن السني وحسن بن الخضر الأسيوطي والحسن بن رشيد وأبو القاسم الحافظ حمزة الكناني والإمام الطحاوي وغيرهم كثير. قال الحافظ ابن حجر: لا يحصون. وأهمهم علي بن أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 351 للهجرة، وهو من كبار علماء الحديث وأكابر الحنفية ونجل الإمام المشهور أبي جعفر الطحاوي صاحب كتاب شرح معاني الآثار. وقد كان الإمام النسائي على مكانة رفيعة من الورع والتقى والتضرع إلى الله تعالى، كثير العبادة والتبتل إلى مولاه، يصوم يوما ويفطر يوما، وفضلا عن ذلك فقد كان مواظبا على الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، ولم يزل هذا دأبه حتى وفاته. وقد أثنى عليه علماء عصره، فقال المؤرخ ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: كان النسائي إمام عصره في الحديث، وقال فيه الإمام الدارقطني: أبو عبد الرحمن أي النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقدم طائفة من علماء الحديث ونقاده الإمام النسائي على الإمام مسلم من ناحية العلم، فقد قال العلامة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: سألت شيخنا أبا عبد الله الذهبي الحافظ أيهما أحفظ، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي؟ فقال: النسائي. فذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد تقي الدين السبكي فوافق علي. وقال الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء عند ذكره للإمام النسائي: هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أبي داود. وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، ولو أن هذا التقديم غير مقبول عند جمهور العلماء، ولكنه يدل بلا شك على جلالة قدر هذا الإمام وشأنه في العلم. ومما تميز به النسائي فوق علمه وعلو كعبه في الحديث جمال صورته، فقد منحه الله عز وجل وجها مشرقا حسن اللون ظاهر الدم، حتى لما طعن في السن فلم يتغير جماله وندرته مع الشيخوخة. وبما حصل له من شهرة عظيمة وقبول عند الناس حسد، فخرج من مصر آخر سنة 302 للهجرة إلى الرملة في فلسطين، وكانت في الشام قوم سألوه أن يحدثهم بشيء من فضائل معاوية رضي الله عنه، فقال: ما أعرف له فضيلة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنك. فاشتعل عليه الناس وقاموا يضربونه، فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد. فأصبح كالميت، فحملوه إلى البيت، وكان في 88 من عمره. فقال: احملوني إلى مكة. فلما وصلها توفي فيها وهو مدفون بين الصفا والمروة. وقد كانت وفاته في شعبان سنة 303 للهجرة، وقد خلف مؤلفات كثيرة أهمها كتابان باسم السنن، أولهما السنن الكبرى والثاني السنن الصغرى. السنن الصغرى هي كتاب من الكتب الستة المعتمدة لدى الأمة الإسلامية، وتسمى المجتنى أو المجتبى. وقال السيوطي في كتابه تدريب الراوي: إن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداها لأمير الرملة في فلسطين، فقال له: أكل ما فيها صحيح؟ قال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى. ولكن قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن هذه الرواية التي أوردها السيوطي لم تصح، والصحيح أن تلميذ الإمام ابن السني هو الذي اختصر السنن الكبرى ووضع المجتبى. غير أن صاحب كتاب اليانع الجني قال: إن ابن السني قد عمل على اختصار الكبرى وانتخاب صحيحها تحت إشراف الإمام النسائي، وقد جمع الإمام النسائي بين أسلوبي الإمامين البخاري ومسلم في تأليف كتابه. وزاد على ذلك بيان علل الحديث كما فعل الإمام الترمذي مع حسن الترتيب والتبويب. وقال مادحا كتابه: الحافظ أبو عبد الله بن رشيد المتوفى في سنة 721 للهجرة، إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وهو جامع بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل. وكان شرط الإمام في تأليفه شرطا شديدا، فلم يخرج في كتابه إلا لمن لم يثبت الإجماع على ترك حديثه، ويزيد عليه أن يكون الحديث متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه انقطاع. وعلى الرغم من ذلك ترك رجالا روى عنهم أبو داود والترمذي، بل ترك بعض رواة الإمامين البخاري ومسلم. لذلك قيل إن للإمام النسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، وأحق من قيم كتاب السنن هو الإمام السيوطي، فقال في مقدمة زهر الربا وفي الجملة: فكتاب السنن أقل الكتب بعد صحيحي البخاري ومسلم حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. ويقاربه كتاب أبي داود والترمذي. وقد اختص كتاب السنن للإمام بعديد من الخصائص التي تضفي عليه أهمية خاصة تدل على جلالة قدره ومكانته بين مصادر السنة، مما جعله مرجعا هاما لعلماء الحديث والفقهاء على مر العصور حتى يومنا هذا. فقد قصد الإمام إلى جمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام، مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، فجمع الحديث والفقه إلى حد ما، لأنه استنبط من الحديث مسائل عديدة على طريقة الإمام البخاري. وجمع الأسانيد كلها في مكان واحد على طريقة الإمام مسلم. فتراه أورد في باب الوضوء مما غيرت النار حديث أبي هريرة رضي الله عنه من خمسة طرق، وأخرج حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا في إناء واحد. أخرجه من أربع طرق في مكان واحد، كما أخرج حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. من تسعة طرق في تسعة أبواب، واستخرج في كل باب مسألة فقهية جديدة. واعتنى رحمه الله بذكر اسم من أغفل اسمه في الإسناد وبين ذلك، فإذا كان الراوي معروفا باسمه ذكر كنيته، وإذا كان معروفا بكنيته ذكر اسمه، كما قال في الراوي: أبو عمار هو عريب بن حميد. وبين أن عمرو بن شرحبيل يكنى بأبي ميسرة. وقد أكثر النسائي من العناوين التي تسمى التراجم، وقصد فيها إبراز الفوائد الفقهية من الحديث. فمثلا نجده عنون أو ترجم بقوله: باب الوضوء بماء الثلج. أخرج فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. بيّن السندي أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في هذا الحديث عن إزالة المعاصي والذنوب بالغسل بالثلج. فيستفاد من هذا التعبير والتسمية أنه أي الغسل بالثلج مفيد معتبر شرعا، فثبت منه جواز الوضوء وتشبيه الشيء بالشيء يتوقف على حصول وجه الشبه في المشبه به. فعلم منه حصول التطهير بالثلج، وبه تظهر المناسبة بين الحديث وترجمة أي عنوان الباب. ومن عادة الإمام أيضا ومن خصائص سننه أن يعقد بابا يذكر فيه الأحاديث المنسوخة، أي التي ألغي العمل بحكمها، ثم يعقد بابا آخر يذكر فيه الأحاديث التي نسختها، أي أصبح العمل بمقتضاها. ومن ذلك مثلا: باب الوضوء مما غيرت النار. أخرج فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. ثم عقد بابا آخر عنونه بقوله: ترك الوضوء مما غيرت النار. وأخرج فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا، فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. ثم ذكر في آخر الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقال السندي: هذا نص في النسخ، ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة. وللأسف رغم عظيم مكانة كتاب السنن للنسائي، لم يعتني به العلماء كما اعتنوا بشرح غيره والتعليق عليه من كتب الصحاح. وأول من علق عليه هو الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وقد مضى على ظهور سنن النسائي 600 سنة، فعلق عليه على نفس الطريقة التي علق فيها على صحيحي البخاري ومسلم. وسمى كتابه زهر الربا على المجتبى. وتبعه الإمام محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى في عام 1138 للهجرة، وجعل على سنن النسائي حاشية أكثر تفصيلا من تعليق الإمام السيوطي، اشتملت على حل بعض الكلمات المشكلة وتحقيق الإعراب وشرح الألفاظ الغريبة. وآخر من عمل على سنن النسائي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فقام بترقيم كتب سنن النسائي وأبوابها وأحاديثها، ووضع لها الفهارس في مجلد مستقل. Do do do.